بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: فائدة: ظاهر الحديث أن الجذع من الظأن لا يجزئ إلا عند تعذر المسنة، في قوله: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. قال: وهذا غير مراد، بل جماهير العلماء على الجواز مع توفره، وحملوا الحديث على الأفضلية، وبعضهم حكى فيه إجماعا، والظاهر أنه قول الجمهور. ومعنى هذا: لو أن إنسان عنده في بيته كبشان، الأول عمره سنة ونصف، هذا ثني، والآخر عمره 8 أشهر ولا زال جذعا أو 6 أشهر، فهل إذا ضحى بالجذع مع وجود الثني يجزئ؟ الجواب: يجزئ. ظاهر الحديث أننا لا نلجأ إلى الجذع إلا عند الضرورة، والصحيح أنه إنما هو من باب الأفضلية. لماذا؟ لأنه قد جاءت أحاديث تبين جواز ذلك. قال: ومن الأدلة على جواز ذبح الجذع من الظأن في الأضحية حديث مجاشع بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع يوفي مما يوفي من الثني، رواه أبو داود وصححه الألباني. وحديث رجل مبهم من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجذعة تجزئ مما ما تجزئ منه الثنية، رواه النسائي وهو في الصحيح الجامع الصحيح لشيخنا الوادع رحمه الله، وصححه الألباني أيضا. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الظأن، رواه النسائي وصححه الألباني. ومعنى ذلك أن التضحية بالجذع يجوز مع وجود المسن من الظأن أو من المعز أو من غيرها، ولكن الأفضل أن يضحي بغير الجذع إن وجد. قال: سن الجذع من الظأن، هذه مسألة خلافية، ولكن كما قال الشوكاني في النيل: الجذع من الظأن ما له سنة تامة، هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم. وخالف في هذه المسألة أيضا جماعة من أهل اللغة وجماعة من أهل الحديث، فقالوا: بل الذي عمره 6 أشهر، وجاء آخرون وقالوا: لا، بل الذي عمره 8 أشهر. ولكن المشهور والأكثر أنه الذي بلغ سنة، والظاهر أن السنة هي الحد الأعلى، فلو أجدع قبل ذلك أي سقطت أسنانه ولو لستة أشهر أو نحو ذلك لكان جذعا، ممكن تزيد هذه لكان جذعا، والأول ولو لستة أشهر أو نحو ذلك لكان جذعا. يعني الأغلب أن الظأن لا يكون جذع إلا إذا وصل العام، وقد يكون جذع قبل ذلك، بمعنى أنه تسقط أسنانه قبل ذلك. طيب، فما سقط أسنانه فهو جذع، سواء بلغ السنة أو 8 أشهر أو حتى 6 أشهر. قال: ويعرف الجذع من الظأن بعلامتين. يعرف الجذع من الظأن بعلامتين: الأولى أن ينام الصوف على ظهره، وهذه علامة يعرفها أهل البادية والأغنام. كيف ينام الصوف على ظهره؟ نعم، يعني يقولون الكبش إذا ما زال حمل، يسمى حمل إذا كان صغير، شعره الصوف يكون هكذا مركوز، فإذا صار جذعا الصوف يبدأ يميل، ولهذا ترى الكباش الكبيرة شعرها من فوق ما يجي مركوز هكذا، صح ولا لا؟ يأتي نائم هكذا مدلي كذا أو كذا. فإذا هذه من العلامات. كيف تعرف الكبش أنه صار جذع؟ أن ينام الصوف على ظهره. ما معنى ينام؟ ليس معنى أنه يقرأ الأذكار وينام، المراد الشعر الصوف ينحني. والثانية أن ينزو على الإناث، وهنا ينزو بدون الألف لأنه مفرد، أن ينزو على الإناث. وقبل هاتين العلامتين يكون حملا لا جذعا، وإذا كان كذلك فلا يجوز التضحية به، إنما يرخص بالجذع من الظأن إذا كان جذعا، إذا كان جذعا. كيف نعرف أنه جذع؟ إما يبلغ سنة، أو يبدأ ينزو على الإناث، أو يرجع الصوف على ظهره، أو تتساقط أسنانه، أو تتساقط أسنانه. ويختلف من بلد إلى بلد، ومن نوع إلى نوع في سقوط الأسنان، فليست الأغنام سواء، يختلف من بلد إلى بلد. بعض البلدان ربما لا تسقط أسنانها إلا متأخرة، وبعض البلدان ربما تسقط أسنانها لستة أشهر